بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع كتاب كشف المعاني في المتشابه المثاني لمؤلفه ابن جماعة. وهذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر شوال من عام 1442، ونستكمل ما توقفنا عنده وهو المسألة 32 تقريبا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. تفضل اقرأ.
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، وقد قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. جوابه في سورة غافر.
طيب، يعني
جوابه في سورة غافر.
أيوة، هذا الموضع الأول، هذا الموضع الذي ذكره هنا، قال إن الله يخبر بأن هؤلاء من اليهود أنه من صفاتهم الشنيعة أنهم يقتلون النبيين بغير الحق، وكان يقول: كيف يقتلون النبيين والله سبحانه وتعالى يقول في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهل الله سبحانه وتعالى ينصر رسله ويدافع عنهم ويحميهم، أو أنهم يقتلون؟ كيف يخبر بأنهم يقتلون والله قد أخبر بأنه يحفظهم وأنه يحميهم وأنه لا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم لأن الله قد نصرهم؟ الجواب في سورة غافر كما ذكر، ولو انتقلنا إلى سورة غافر لوجدنا الجواب هناك، وجدنا الجواب هناك. طيب، خلنا نشوف سورة غافر، ما دام أنه أحالنا هو إلى سورة غافر نشوف الجواب. لا، خلنا نشوف الجواب في سورة غافر، لأنه عشان ننتهي من هذه الآية. هو قال في سورة غافر، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فأجاب، قال جوابه، قال: ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقوله كذلك: وكأي من نبي قتل، على قراءة وكأي من نبي قتل أو قاتل، قتل معه ربيون أو قاتل معه ربيون. يقول هنا تقدم، وهو إما عام أريد به، يعني جوابه تقدم، إما يقول إما عام أريد به رسل مخصوصون وهم الذين أمروا بالقتال، فقد قيل: ليس رسول أمر بذلك إلا نصر على من قاتله. وأما أريد به العاقبة إما لهم أو لقومهم بعدهم، وإما يراد به النصر عليهم بالحجة والدليل أو بالسيف أو بهما. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو جاءك شخص وقال لك: الله أخبر عن هؤلاء اليهود بأنهم يقتلون الأنبياء أو يقتلون النبيين، والله أخبرنا بأنه ينصر أولياءه وينصر رسله، فكيف يأتي هؤلاء ويقتلونهم؟ هذا ما يمكن. فنقول: الأنبياء ورسل الله على نوعين: رسل أمروا بالجهاد والقتال، فهؤلاء ينصرهم الله، فمثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال والجهاد، فلا يمكن أن يقتل في معركة، لا يمكن أن يقتل لأن الله سينصره، وقد وعد الله بالنصر. وأنبياء آخرين أو أنبياء آخرون لم يؤمروا بالجهاد ولا القتال، فهؤلاء الذين يمكن أن يقال أنهم قتلوا تحت أيدي اليهود، مثل زكريا ويحيى، هؤلاء قتلهم اليهود، وحاولوا قتل عيسى، وادعوا أنهم قتلوه والله أخبر أنهم ما قتلوا وما صلبوا. فهؤلاء نقولهم أن الأنبياء على نوعين، أو يقال إنا لننصر رسلنا، المراد بنصر الرسل أي بالحجة والبرهان والقول القاطع والدليل القوي، فهذا ممكن يحمل عليه، يحمل عليه، فهذا هو الذي يزيل عنا هذا الإشكال، هذا الإشكال. ففي هذا، في هذا كما ذكر هنا، هو يعني بهذه الطريقة يذهب الإشكال. طيب
سمع ذلك.
طيب عندنا الآن المسألة اللي بعدها،
مسألة قوله تعالى بغير الحق، وقد قال في آل عمران بغير حق، تعرف هنا ونكر هنا. جوابه أن آية البقرة نزلت في قدماء اليهود بدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، والمراد بغير الحق الموجب للقتل عندهم، بل قتلوهم ظلما وعدوانا. وآية آل عمران في الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وبدليل قوله تعالى في الثانية لن يضروكم إلا أذى الآية، لأنهم كانوا حرصاء على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سموه، ولكن الله تعالى عصمه منهم فجاء منكرا ليكون أعم ولكن الله تعالى عصمه منهم فجاء
منكرا
ليكون أعم فتقوى الشناعة عليهم والتوبيخ لهم، لأن قوله تعالى بغير حق بمعنى قوله ظلما وعدوانا. وهذا هو جواب من قال ما فائدة قوله بغير الحق أو بغير حق، والأنبياء لا يقتلون إلا بغير حق.
طيب يعني الجواب واضح، واضح جدا. مرة قال بغير الحق، هذا في البقرة، وفي آل عمران قال بغير حق، بغير حق، فكيف نجمع بين كيف مرة عرف الحق ومرة نكره؟ ما الفرق بينهما؟ أنا لما أقول لك الآن لماذا تضرب، لماذا تضرب الولد بغير سبب، وفرق بين لما أقول لك لماذا تضرب هذا الولد بغير السبب، فقوله بغير السبب فكأن فيه سبب يدعو إلى ضربه، لكن لما أقول لك لماذا تضرب الولد بغير سبب يعني ليس هناك أي سبب يدعو إلى ضربه، ففرق بين هذا وهذا. طيب إذا عرفت هذا المثال نرجع للآيات. سورة البقرة قال ويقتلون النبيين بغير الحق، بغير الحق يعني كان عندهم حق يقتل به لكنهم قتلوهم بغير حق، وهذا كما ذكر هنا قال في أسلافهم في اليهود السابقين، فإنهم يعرفون أن هناك أسبابا موجبة للقتل كالقصاص وكالزنا للمحصن وكذا، في أسباب كالمرتد، عندهم أسباب، وقتلوا الأنبياء بغير هذه الأسباب التي تبيح القتل. أما قوله في آل عمران بغير حق يعني هذا للمخاطبين المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقتلون النبي وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة بغير سبب، قال بغير حق أي بغير سبب من الأسباب التي تبيح القتل. فأيهما أبلغ؟ نقول الثانية، الثانية أبلغ، بغير حق أبلغ من بغير الحق، وهذا مخاطب به المعاصرون للرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم أشنع من أسلافهم، لأنهم هم عرفوا الحق في كتبهم وفي في التوراة، وعرفوا الحق لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين يعني أمرين كلاهما حق وكلاهما لم يقبلوا به، ولذلك كان التشنيع عليهم أشد والتوبيخ عليهم أشد. في مسألة هنا ما ذكرها المؤلف وهي قال في سورة البقرة ويقتلون النبيين بغير الحق، وقال في سورة آل عمران ويقتلون الأنبياء، فما الفرق بين النبيين والأنبياء؟ نقول النبيين جمع، هذا يسمى جمع مذكر سالم، تقول النبيون والنبيين لأنه بالواو والنون، مجموع بالواو والنون. والأنبياء هذا يسمى جمع تكسير. طيب أيهما أبلغ؟ نقول الأول أبلغ، النبيين يدل على الكثرة والأنبياء يدل على القلة. وقال بعضهم لا العكس، الأنبياء تدل على الكثرة والنبيين على القلة. ففرق بين هذا وهذا، يعني لما تقول أنت يعني تقول هؤلاء أنبياء وهؤلاء نبيين، في نظري الله أعلم أن كلمة الأنبياء تدل على الكثرة، على الكثرة لأنها تخاطب المعاصرين، والمعاصرين أشد خطورة وأشد شناعة من السابقين، والنبيين أقل والأنبياء أكثر. ولذلك أنت لما تقول صلى بالأنبياء أو صلى بالنبيين، نقول صلى بالأنبياء أكثر وأبلغ، لأن كلمة الأنبياء أوسع وأكثر. طيب ننتقل التي بعدها. نعم تفضل.
السلام عليك. مسألة قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي المائدة والحج والصابئون والنصارى، قدم النصارى في البقرة وأخرهم في المائدة والحج. جوابه أن التقديم قد يكون بالفضل والشرف، وقد يكون بالزمان فروعي في البقرة تقديم الشرف بالكتاب، لأن الصابئين لا كتاب لهم مشهود، ولذلك قدم الذين هادوا في جميع الآيات، وإن كانت الصابئة متقدمة في الزمان، وأخر النصارى في بعضها لأن اليهود موحدون والنصارى مشركون، ولذلك قرن النصارى في الحج بالمجوس والمشركين فأخرهم لإشراكهم بمن بعدهم في الشرك. وقدمت الصابئون عليهم في بعض الآيات لتقدم زمانهم عليهم. وقول بعض الفقهاء إن الصابئة فرقة من النصارى باطل لا أصل له.
طيب يعني أنت الآن عندنا كلمة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه وردت في ثلاثة مواضع، في البقرة وفي المائدة وفي الحج. ونلاحظ أن في البقرة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي سورة المائدة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فقدم الصابئين على النصارى. وفي الحج قدم أيضا الصابئين على النصارى وأخر النصارى. ما وجه التقديم والتأخير؟ بلا شك أنه مراعاة للسياق وللأحوال، وكما ذكرنا قال لأن سورة البقرة في سياق الحديث عن أهل الكتاب، فلذلك قدم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ولشرف الكتاب وشرف يعني الانتساب إلى الدين. وأما في سورة المائدة قدم الصابئون أو لأن الحديث عن النصارى، والنصارى كما ذكر قالوا أنهم فيهم شرك، وكذلك في سورة الحج لأنه قرنوا بمن بعدهم وهم المجوس والمشركون. هذا كله توجيه يراعى فيه السياق، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن وعلى عظمة بلاغة هذا القرآن. طيب المسألة بعدها.
مسألة ثم قال من آمن منهم بالله، جوابه المراد من استمر على إيمانه أو من أظهر منهم الإيمان ولم يعمل به. والمراد بمن آمن من عمل بتكميل إيمانه ومات عليه.
طيب الآن هذه الآية. نعم.
المسألة عندي في الطبعة اللي معي في زيادة، قال مسألة قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، ثم قال من آمن بالله.
طيب أي قصدك يعني ماذا؟ قصدك إن في سقط عندي؟ إيه واضح. إيه لكن الكلام الآن عندنا ما هو عندنا في الإشكال في كلمة من آمن.
من آمن منهم بالله.
أيوة كذا يا تركي.
نعم.
الإشكال في كلمة
من. تناول الأول الآية والكلام شيء. إيه؟ تناول أول الآية بالمسألة اللي قبلها إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم انتقل إلى آخر الآية بهذه المسألة.
إيه. إيه لا عندنا يعني الآن الإشكال عندنا مسألة من آمن بالله، كيف نوجهها من آمن بالله؟ وهنا هنا هذا هو الإشكال في هذه الآية. ما معنى من آمن؟ أولا لابد أن نفهم هذه الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفهم هذا الشيء، كل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من آمن منهم ومات على هذا الإيمان، آمن بالله واليوم الآخر ومات على حقيقة هذا الإيمان، فإن الله وعده بهذا الوعد، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منهم إيمان إلا حتى يؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم، كل هؤلاء إذا لم يؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا إيمان لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام بس. فهذا يعني لابد أن يفهم. طيب إذا فهمت هذا وتقرر عندك هذا الأمر، نأتي الآن إلى مسألة من آمن بالله. يقول ما معنى من آمن بالله؟ قال هنا أي من استمر على إيمانه، أو من أظهر منهم الإيمان ولم يعمل به، أظهر الإيمان. والمراد بمن آمن أي من عمل بتكميل إيمانه ومات على ذلك، مات على ذلك. هذا معنى من آمن بالله، من آمن بالله منهم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فعموما هذه الآية التي نستطيع أن نفهمها، لو جاءك واحد وقال لك الآن، لأن هناك الآن يعني بعضهم يحدث مثل هذا الإشكال، فيقول يا أخي اليهود والنصارى الله عز وجل قال فيهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم دينهم، فنقول قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين كفروا بدعوة محمد توعدهم الله، قال أولئك هم شر البرية، وقال وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بأن لهم نار جهنم، هذا هو الصحيح. طيب ناخذ الموضوع الذي بعده.
السلام عليكم. مسألة قوله تعالى ولا هم يحزنون، ما فائدتهم؟ جوابه أن العطف على الجملة الإسمية أفصح وأنسب.
يقول لك مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. أيوة لماذا لم يقل ولا يحزنون؟ ولا خوف عليهم ولا يحزنون، قال لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فجاء بهم. لماذا؟ قال لأن العطف على الجملة الإسمية أفصح وأنسب، لما يأتي بجملة ويعطف على ما قبلها يكون هذا أقوى، يكون هذا أقوى، والتصريح بالجملة الإسمية أقوى. طيب يعني نبي ناخذ مواضع، لأن بقية الأخوان ما جاءوا اليوم، اللي هو نعم اللي هو شو اسمه رياض الصالحين وكتاب المحرر الوجيز ما جاءوا، فلناخذ الموضع ما دام الوقت معنا، ناخذ الموضوع هذا. نعم نعم
سلام. ترى شيخ انا موجود بس بقدر احكي بس انا بس
بقدر. طيب طيب إيه نعم تفضل. طيب ناخذ الموضوع هذا، انا ما انتبهت.
مسألة قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والأمر بذبحها بعد القتل، فما فائدة تقديم الذبح في الذكر؟ جوابه أن آيات البقرة سيقت لبيان النعم كما تقدم، فناسب تقدم ذكر النعمة على ذكر الذنب.
طيب اقرأ المسألة التي بعد التي بعدها.
السلام عليك. مسألة: الرب تعالى قادر على إحياء الميت دون الضرب ببعض البقرة فما فائدة الأمر بذبحها لذلك؟ جوابه: قد يكون فائدة الأمر لترتيب الأشياء على أسبابها لما اقتضته الحكمة القديمة، ولجبر اليتيم صاحب البقرة بما حصل له من ثمنها.
طيب يعني هذان موضوعان يتعلقان في قصة البقرة، وبعد هذين الموضوعين تأتي مسألة جديدة وهي قوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فلعلنا نقف عند قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار. طيب هذان الموضوعان اللتان يتعلقان أو اللذان يتعلقان بمسألة البقرة وقصة البقرة. يقول: لماذا قدمت قصة البقرة والسؤال عنها ثم جاءت قصة القتل؟ ليش؟ يعني المفترض أنها وإذ قتلتم نفسا، لما قتلوا الناس جاءت قصة البقرة، ماذا نصنع؟ من الذي قتل؟ كيف يحل؟ هم جاءوا إلى، لما قتل هذا الرجل جاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: إننا وجدنا رجلا قد قتل في الطريق ولا ندري من قتله. فجاءوا فقال: إن الله يأمركم تذبح بقرة. فذبح البقرة والأمر بها جاء بعد قصة القتيل. فلماذا قدمت القصة على قصة القتيل؟ يقول: فما الفائدة تقديم الذبح في الذكر؟ الجواب: أن آيات البقرة سيقت لبيان النعم كما تقدم، فناسب تقدم ذكر النعمة على ذكر الذنب. يقول: ذكر النعمة وهي حل هذا الإشكال الذي وقع عندهم، والذنب هو قتل القتيل، فقدموا هذه النعمة على الذنب. هذا وجه. وهناك وجه آخر، ما هو؟ قالوا: لماذا قدمت قصة البقرة؟ قال: لبيان أن اليهود وأن بني إسرائيل عندهم تعنت وصعوبة في الفهم، وأيضا يعني عدم تقبل الحق في أول الأمر، وأنهم يعاندون وأنهم يردون الحق. فلذلك قدم الله قصة ذبح البقرة على قصة القتيل، لأن التركيز على مواقف اليهود وأيضا شناعة مواقفهم وقبائح أحوالهم. هذا وجه. طيب المسألة بعدها يقول لك: الله قادر على أن يحيي هذا الرجل، فيحيى على طول. يعني يأتي موسى ويقول له: قم، فيقوم ويحيى. فلماذا يعني تأتي قصة طويلة وذبح بقرة وأوصاف وكذا وكذا كذا، خلاص يحييها. فنقول: الأمر مثل هذا الأمر مرتب على الأسباب، وليبين الله أن كل شيء له أسباب، له أسباب. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني خلق هذا الشيء في ستة أيام، لماذا لم يخلقها في لحظة؟ يقول: كن فيكون، ليعلم العباد كيف يفعلون الأشياء ويرتبون الأمور. طيب لعل نقف عند هذا القدر ونكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما حدثنا عنه بإذن الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. 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 الله خير، بارك